نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد. عباد الله، اقتضت حكمة الله تبارك وتعالى وتشريعه وسننه الكونية أن يفضل بعض ما خلق على بعض، فسبحان من فضل البقاع وفضل مكة على سائر البقاع، وسبحان من فضل الخلق وفضل الرسل على سائر الخلق، وفضل محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء، وفضل الأزمان والأيام، وجعل أفضل شهر في العام هو شهر رمضان، وجعل خير ليلة في العام هي ليلة القدر. وشهر رمضان لابد أن نعلم أن الله عز وجل فضله بكثير من الفضائل التي توجب علينا أن نفضله في مقابل تفضيل الله له. فمن هذه الفضائل الكثيرة، لا أدعي أني سأحصيها ولكن أذكر بعظيمها، أول هذه الفضائل أنه الشهر الذي نزل فيه القرآن. الكتب التي نزلت من عند الله كلها نزلت في رمضان، والقرآن الذي هو خاتم الكتب والمهيمن عليها نزل في 24 من رمضان، أنزله الله تبارك وتعالى جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الأولى، ثم بعد ذلك نزل منجما شيئا فشيئا على مدار 24 سنة، وهي مدة النبوة ومدة الرسالة. فشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فهذه فضيلة عظيمة أن الله جعل هذا الزمان وهذا الشهر، جعله محل لهذه الخصيصة العظيمة، وهي أنه أنزل فيه القرآن. ثم إن الله فضل شهر رمضان أيضا بأن جعل صيامه فريضة وجعله ركنا من أركان الإسلام، بحيث أنه لا يجبره صيام الدهر كله، لا يجبر ترك صيام رمضان صيام الدهر كله أو العمر كله، لأن الله افترضه في هذا الزمان. فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وفي الحديث من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، والحديث أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. كذلك فضل الله تبارك وتعالى شهر رمضان بأن شرع بما سنه نبيه صلى الله عليه وسلم قيام ليله، بل والاجتماع على هذا القيام. من المعلوم أن النوافل لا تصلى جماعة، لا يصلى نافلة الظهر سنة الظهر أو سنة المغرب أو سنة العشاء أو سنة الفجر، لا تصلى جماعة، بل وإذا صليت جماعة كان ذلك مخالف للسنة ومجاف لها، إلا قيام رمضان فقد سنى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجتمع فيه، وصلى بالناس ثلاثة عدة أيام حتى لم يبق من رمضان إلا ثلاثة أيام أو أقل أو أربع، فامتنع عن أن يصلي بهم خشية أن تفرض عليهم. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم انشغل أبو بكر رضي الله عنه بحروب الردة، وما كان من ترسيخ قواعد دولة الإسلام، ثم كانت خلافة عمر رضي الله عنه، فكان من أول مهامه أن أمر الناس أن يجتمعوا على إمام واحد، أبي بن كعب رضي الله عنه، وأمرهم بذلك من باب أنه يحيي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أهل العلم لما أمن عمر رضي الله عنه، العلة التي امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الاستمرار في الاجتماع على القيام، وهي أن يفرض عليهم، أن يفرض على المسلمين، فلم تعد هناك، لم يعد هناك باب أو سبيل لهذه العلة، لأن الشرع قد كف، أو الوحي الذي يأتي بالتشريع كف. فأمر عمر رضي الله عنه، ولما وجدهم مجتمعون بعد أن كانوا يصلوا أوزاعا جماعات متفرقة، قال الذي ينام عنها خير نعمة البدعة هذه، أي يقصد أن هذا الأمر الذي كان متروكا بعض الشيء حتى أن كثيرا من المسلمين لم يعهدوه، لما أمر فوجد المسلمون شيئا حديثا عليهم سماه بدعة لغوية، من باب أنه أمر لم يكن مسارا عليه من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى زمن عمر رضي الله عنه. ففضيلة الاجتماع على النافلة لا تكون إلا في قيام رمضان، قيام رمضان من السنة أن يجتمع عليه، ويتحقق القيام أو الاجتماع على القيام، يتحقق القيام أو الاجتماع على القيام بأي صلاة من الليل، سواء كانت في أوله وهي ما يعرف بصلاة التراويح، أو كانت في آخره وهو ما يعرف بالتهجد أو القيام آخر الليل، كله إذا اجتمع المسلمون على بعضه أو على كله فهو ذلك من السنة وليس من البدعة. وهذه الفضيلة أو الخصيصة في رمضان لقيام رمضان فحسب، لقيام رمضان فحسب. ومما فضل الله به رمضان أيضا أن جعل فيه العمرة لها من الأجر والثواب كحج، كأجر الحج. وفي الحديث من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان كحجة أو تعدل حجة، وفي رواية عند أبي داود عمرة في رمضان تعدل حجة معي، تعدل حجة مع النبي. وليس معناه أن من قام بعمرة في رمضان أنه بذلك يكون قد حج أو يغني ذلك عن فريضة وركن الحج، أبدا لا يكون ذلك، إنما المراد هو تعظيم أو إشارة إلى تفضيل رمضان بأن العمرة إذا وقعت فيه فإن رمضان يكون سببا أو ما فضله الله سبحانه وتعالى بتكثير الأجر عليها، حتى يصير الأجر والثواب كأجر حجة، ومعلوم أن أجر الحج عظيم. ومما فضل الله به رمضان أن جعل فيه إفطار الصائمين، وفي الحديث من فطر صائما كان له كأجر صيامه دون أن ينقص ذلك من أجر صيامه شيء. من فطر صائما كان له كأجر في صيامه لا ينقص ذلك من أجر صيامه شيء. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في رمضان كالريح المرسلة، أجود ما يكون كالريح المرسلة، بمعنى أنه يكون منه ويكون منه ويكون بفعله يفعل الكثير والكثير من الخيرات، كما تأتي الريح بالكثير والكثير من الخيرات، سواء كان للمزارعين أو سواء كان للمتنسمين أو غير ذلك. وكذلك فضل الله تبارك وتعالى شهر رمضان بأن سن فيه النبي صلى الله عليه وسلم مدرسة القرآن وتعلمه وتلاوته، حتى أنها تكون في هذا الشهر أكثر مما تكون في غيره، ويكون أجرها أعظم مما يكون في غيره. كذلك مما فضل الله به سبحانه وتعالى هذا الشهر الكريم أنه يجعل فيه من الأحوال التي تعين العابد على عبادته. ففي الحديث إذا كانت أول ليلة من رمضان، إذا كانت أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفي رواية فتحت أبواب البر فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب الشر فلم يفتح منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، وإن لله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة. وهذا معناه أن الله عز وجل يجعل من الأحوال المعينة على البر والتعبد وحسن التبتل لله تبارك وتعالى في رمضان كزمن لا يكون هذه الأحوال، لا تكون تلك الأحوال ولا تغير الحال، بالإعانة على فعل الخيرات وترك المنكرات كما هو في رمضان. ولذلك أنت تشاهد ذلك في نفسك وفي غيرك، بأنك تجد أن كثيرا من الناس يهون عليهم ويتيسر لهم أفعال لا يستطيعون فعلها في غير رمضان، ويكفي الصيام حتى ولو كان الحر شديد، ولو كان الزمن زمن الصيام طويل، فتجد أن من لا يصوم الدهر كله أو من لا يصوم العام كله تجده يصوم رمضان، بمعنى أنه يجد في نفسه طواعية ويجد الأمر ميسر عليه أن يصوم. وكذلك القيام، أنت ترى أن كثيرا من الناس، بل ممكن أن تكون أنت لا تصلي ركعة قيام طيلة العام، ومع ذلك تصلي القيام في رمضان. بغض النظر أطال الإمام المصلي للقيام أم لم يطل، المهم أنك تصلي 8 ركعات ووتر بناء على التيسير الحاصل في الزمان وتصفيد الشياطين المردة التي تؤز الإنسان على التساقل عن البر والتسارع في الإسم، فهذه أيضا خصيصة عظيمة جدا أن يهون الله عليك البر ويفتح لك الأبواب. ومما خص الله به رمضان أن جعل صيامه ركن من أركان الدين، وجعل صيامه إيمانا واحتسابا مكفر لما مضى من السيئات ما اجتنبت الكبائر. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، كفارة ما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فالعبد من رمضان الذي ينتهي إلى رمضان العام القابل الذي يبتدئ يغفر الله له سيئاته وذنوبه ما لم يقترف ويغشى الكبائر. فهذا فضل عظيم، هذا فضل عظيم. الحقيقة عباد الله أنني لو أردت أن أعدد فضائل شهر رمضان التي فضل الله بها ذلك الشهر وذلك الزمان وتلك الأيام ما استوفيت. ويكفيك أن هذا الشهر جعل الله فيه ليلة، هذه الليلة تربو على الألف ليلة. في ماذا؟ في جانبين، الأول في التقدير، فما يكون في ليلة القدر، ما يكون في ليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا، من عند الله سبحانه وتعالى. يقدر الله المقادير، مقادير العام من الأرزاق والعافية والصحة والولد والأجل وغير ذلك مما يقدره الله تبارك وتعالى في هذه الليلة، فيكون مقادير العام كله للخلق جميعا تكون في هذه الليلة، فيكون فيها من الخير ومن الرزق ومن العافية ومن الصحة ومن الهداية ومن ما يربو على الألف شهر، مما لو قدر أو أعطي أو رزق في ألف شهر هي هذه الليلة تربو. والمعنى الآخر أنها تربو في الأجر، فما قام عبد ليلة القدر إيمانا واحتسابا يدعو الله عز وجل ويستغفره ويتوب إليه ويطلب من فضله إلا كان له من الأجر ما يربو على الألف شهر. ولذلك قالوا ليلة القدر خير من ألف ليلة، من ألف شهر ليس فيها ليلة القدر، يعني ألف شهر ليس فيهم ليلة القدر، من باب إبراز القدر، قدر الأجر وقدر الفضل وقدر الثواب وقدر قبول العمل والتفضل على صاحبه بالأجر. نسأل أن يرزقنا قيامها. المهم هو أن تعلم أن الله فضل شهر رمضان. ما الذي عليك في مقابل أن الله فضله؟ نحن إذا ما قيل لنا إن فلان الفلاني دكتور ورجل متخصص وقد شهدت له جامعة كذا وأعطي شهادة كذا التي تدل على تفضيله في هذا المقام أو في هذا التخصص أو في هذا العلم، تجد الناس تقف مشدوهة أمامه، محترمة له، مقدرة للتفضيل الذي حصل عليه من من؟ من الله أبدا، من رسوله صلى الله عليه وسلم أبدا، من جهة دنيوية قد تكون حتى تقديرها وتفضيلها ليس بشيء، قد يكون. ولكن عندما يعطى إنسان جائزة نوبل في أي أمر من الأمور، في طب، في كيمياء، في علوم، في أداب، فيما يرونه، قد يكون ذلك التكريم قد وضع بالمقلوب، ولكن مع ذلك تقف الناس مجدوهة، محترمة، مقدرة، مقدرة لذلك التفضيل، فيقال هذا رجل في تخصصه أو في كذا حصل على جائزة نوبل. وأنا لا أقارن، أنا أضرب مثل التقريب. إذا كنا عندما يفضل إنسان من البشر أو من جهات علمية جعلت لنفسها بطريق أو بآخر مكانة يحترمها الناس، سواء بالصواب أو بالخطأ أو بالحق أو بالباطل، نقف مجدوهين أمام تفضيلهم له، تفضيلهم لإنسان معين. فكيف إذا كان الله سبحانه وتعالى هو المفضل؟ نحن نرى أن هناك من الأزمان يقال أن الأمم المتحدة أو هيئات عالمية قد جعلت يوم كذا عيدا للمرأة أو للطفولة أو يوما للطفولة أو يوما لحقوق الإنسان أو غير ذلك، ويحتفل الناس به ويعظم ذلك الزمن أو ذلك اليوم أو تلك الأيام إن تعدلت، بناء على أن هذه الهيئة العالمية قد فضلته واخترته وعينته. هذه الأمور التي لا تساوي شيء ولا قيمة لها ولا ترفع صاحبها قدر أنملة فيما يتعلق بمقابلة ذلك، بتفضيل الله عز وجل. فإذا كنا نحترم تفضيل الهيئات التي هي أسماء سميناها، وتفضيل المكونات التي عظمناها، هل لا يلزمنا ذلك إن كنا من ذوي العقول لست من السفهاء، ألا يلزمنا ذلك بأننا نقول إن كانت الهيئات تفضل زمانا أو شخصا فنحترمه ونقدره ونعامله معاملة خاصة، فكيف إذا كان المفضل هو الله سبحانه وتعالى؟ إذا كان يوم تفضله الأمم المتحدة يقف الناس محترمون وتذكر وسائل الإعلام ويتكلم الناس القاصي والداني وتقام المؤتمرات والاحتفالات بناء على أنهم قد زكوا ذلك الزمان، وهو كله عبس في تقديري ورأيي، فكيف إذا كان التفضيل من عند رب العالمين، من عند لا يزك من عند من لا يزكي إلا هو سبحانه وتعالى؟ هذا يلزم البشر ويلزم الخلق جميعا بناء على أنهم يعظمون كل معظم حتى وإن عظم من هيئات لا قيمة لها شرعا، يلزمهم بمقتضى العقل أن يعظموا تلك الأيام وتلك الأزمان التي عظمها الله تبارك وتعالى وفضلها بكثير من الأمور والمعطيات التي تجعلنا نقف مجدوهين محترمين مقدرين فضل هذا الزمان، وهذا ينبغي أن نعرفه. تحدثت في المقال السابق في غير هذا المكان المبارك فيما يتعلق بأقسام الناس تجاه رمضان، وعرفنا أن أقسام الناس تجاه رمضان ثلاثة. الأول والأعلى هو الذي يأوي إلى ربه، هو الذي يقدر تقدير الله، هو الذي يقدر التفضيل الذي فضله الله، فيتعامل مع رمضان باهتمام وإقبال وإخلاص، وينظر إليه على أنه باب من أبواب الرحمات ودواء لمرض الجهل والضلال والغواية والبعد عن الحق وغير ذلك. والصنف الثاني هو المستحي، وهو الذي يؤدي استحياء دون أن يكون له قصد ولا توبة ولا إنابة ولا إخلاص، فليس لأعماله حركة في القلوب بقدر ما هي حركة في الأبدان، لعلهم يكون منهم من يقول الله فيهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. والقسم الثالث هم المعرضون الذين يتعاملون مع رمضان كما يتعاملون مع أمشير، كما يتعاملون مع أغسطس، ليس للزمان قيمة ولا للأيام فضل، فتجده يجاهر بالإفطار وتجده يعبس، بل إن من الطامة الكبرى التي تدل على عدم إدراكنا وعدم وعينا بما ينبغي علينا تجاه ذلك الزمن المفضل الذي سماه الله شهر رمضان، بأنك تجد كثيرا من الناس يفعلون من المنكرات وينغمسون في كثير من التراهات مع ذلك الإعلام الخسيس الذي لا هم له إلا صرف الناس عن دينهم، فتجد أنت نفسك قد تكون في عملك ووظيفتك ونومك مبكر للاستيقاظ لعملك، قد تكون غير متابع للمسلسلات في غير رمضان ولا للمشاهدات ولا للأفلام ولا لتلك المزاعات الخسيسة الناقصة الدالة على كل شر المرئية لكل فجور، وتعتذر بأنك لا تتابع مثل هذه الأشياء في غير رمضان. بماذا؟ بأنك وراءك عمل في الصباح وأنك أما في رمضان فالنهار بدلا من أن تقضيه تكحل عينك بالنظر إلى المصحف تتلو فيه الآيات وتكررها اغتناما للأجر والفضل، تجد بلغة العامة تسلي صيامك بالأفلام. ثم بعد القيام، بعد تشاجرك مع الإمام إذا أطال بعض الشيء، تتابع المسلسلات متابعة دقيقة لا يفوتك منها شيء، وأنت لا تفعل هذا في غير رمضان. تخيل أن مثل هذه النقائص ومثل هذه المفسدات للصيام تقع فيها في زمن العبادة وزمن الطهر وزمن، لا أقول إغلاق جهاز التلفاز بل تحطيمه إن استطعت، من باب أنك تعلم أن هذا الجهاز في الحقيقة بمجموع ما يبثه هو شيطان يصرفك عن كل هدى ويأمرك بكل منكر. مسلسلات فيها من العاريات والاختلاط والمجون، حتى أن ماجنة تدعي أنها ستنشئ في رمضان برنامجا دينيا استهزاء واستخفافا، وكأن ديننا رخيص، وكأن تفضيل الله لهذا الزمان لا قيمة له عندنا. فكثير منا قد يكون من المعرضين، والمحسن منا قد يكون من المستحين، وقليل قليل من يكون ممن يأوي إلى الله رب العالمين. الحاصل أننا علينا مسؤولية أمام الله تعالى، وعلينا قيام بما ينبغي من باب تعقلنا، لا أقول من باب تقوانا، بل من باب التعقل فضلا عن التقوى والإحسان، هو أن تقدر تفضيل الله لرمضان، هو أن تقدر وتحترم وتقابل التفضيل بالتفضيل منك. كيف تفضل رمضان؟ هذا ما سأذكره بعد الاستراحة إن شاء الله تعالى. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وقليله، صلوات الله وسلامه عليه صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. لابد أن تعلم عبد الله أنك مطالب بأن تقابل تفضيل الله لزمان رمضان بتفضيلك أنت له. وكيف تفضل أنت رمضان؟ هل ستقرر فيه فضيلة من عندك وتقول وتشرع فيه شأنا من عندك؟ هذا لا يكون ولا سبيل إليه أبدا، ولكن أن تتعامل مع كل فضل فضل الله به رمضان بالموقف التعبدي الذي يليق به. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، يبقى إذن أنت لا تفارق المصحف، لا تفارقه، تقوم للصلاة تقوم للصلاة، تقوم للقيام تقوم للقيام، يأتي وقت الإفطار فتفطر تفطر، وهكذا. ولكن رفيقك هو المصحف، وونيسك هو القرآن، تختم ثم تبدأ، وكلما أكثرت كلما أكثر الله لك وعليك الأجر. من صام رمضان إيمانا واحتسابا، يبقى لا ينبغي أن تكون صائما صياما تكف فيه عن الشهوات فحسب، ففي الحديث: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. هناك من الصائمين لم يفعلوا في الصيام شيء إلا أنهم تركوا الطعام والشراب والجماع، الذي هو عمدة المفطرات، ولكنهم لم يجعلوا الصيام بابا للتوبة والخلاص من الذنوب وتحسين النفس بدفع سوئها وإقامة حسنها وتربيتها أثناء الجوع على القرب من الله وتذكر حقه وحق عباده من بعده سبحانه وتعالى وغير ذلك. فالصيام لم يشرع لتجويع الخلق ولا لتوفير التموين، إنما شرع كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تجوعون، لا لعلكم تظمؤون، لا لعلكم تتقون. فكأن الصيام طريق للتقوى. فإذا كان همك في الصيام أنك لا تأكل ولا تشرب ولا تأتي أهلك وفقط، فلن يكون الصيام طريق للتقوى. أما إن جعلت الصيام هو مسلك الصابرين، إذا جعلت الصيام مسلك التطهر من الذنوب، تقويم النفس عن سوئها بخلاف الأحوال الموجودة، إذا جعلت رمضان تقويما للنفس بفعل الخيرات وترك المنكرات، غض البصر، كف عن الكذب، البعد تماما وأنت صائم عن الغيبة والنميمة، البعد عن الفحش في القول. إذا كان يوم صوم، ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب، يعني لا يتكلم بالكلام الساقط الهابط الفاحش، ولا يكون صاحب جلبة صاحب تجعير، بل يكون هادئا مطمئنا يختسب من الصيام حكمة. فإن شتمه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم، كأنه يجعل حاجزا بالصيام بينه وبين الجهل، ولا يكون مذهبه كمذهب من قال ألا فلا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. وكان السلف يقولون الصلاة توصل العبد إلى نصف الطريق، والصيام يوصل العبد إلى باب الملك، والصدقة تدخل العبد بين يدي الملك. الصلاة توصل العبد إلى نصف الطريق، والصيام توصل العبد إلى باب الملك، والصدقة تدخل العبد على بين يدي الملك. ولذلك لابد أن تعلم أن من مسالك التفضيل منك ومسالك تقدير رمضان أن تكسر فيه من التصدق فضلا عما كتبه الله عليك. فقد كتب الله على المسلمين صدقة الفطر في آخر رمضان لتكون صدقة تجبر النقص وتكون سببا لإعلاء الشأن وإسقاط اللغو والرفث الذي يمكن أن يكون قد أصاب الصيام. فمن استنى بهذا السنن فعل الواجبة وأضاف إليها النافلة، فعل الواجب أي أنه تصدق صدقة الفطر بالمعيار الشرعي المنصوص عليه. ويا حبذا لو كانت على وجه السنة، أي ما كان يخرجه النبي وأصحابه الكرام في زمنه، ثم يتنفل يطعم يتصدق. وهنا أنبه، كثير من الناس يجودون من فضل الله بإخراج ما يعرف بحقائب أو شنط رمضان، لكن كثيرا منهم جهلا يخرجونها من زكاة المال، وهذا لا يصح. ومن فعل ذلك فلا زالت الزكاة في ذمته، لأن زكاة المال لابد أن تخرج من جنسها مالا. الزكوات جعلها الله في الأموال المملوكة للخلق بحسب الأموال، من كان يملك ذهبا أو فضة أو عوضا عنها من مال من النقد فهو يخرج منها، لا يحولها إلى طعام أو شراب أو بطاطين أو ملابس يعطيها للفقراء، فإن هذا ليس هو أداء الزكاة بالصورة الشرعية. فهناك من ماله البهائم والسوائم ففيها مقادير شرعية، وهناك من ماله الزروع والمحصود منها مما فيه زكاة فهناك المقادير الشرعية، وهناك من ماله الذهب والفضة وما يعوض عنها من النقد فيخرج منها بالمقادير الشرعية. ومعلوم أن في الأموال زكاة ربع العشر، يعني الألف في الألف يخرج منه 25 جنيه، هذا هو المقدار الشرعي ربع العشر. هذا لمن كان عنده من المال ما بلغ نصابا وحال عليه حول. والنصاب في الزكاة هو ما يكون قيمة أو قدر أو ثمن 84 جرام من الذهب عيار 24، يعني المسألة ممكن تصل إلى 30 أو 35 أو 40 ألف جنيه، ليس الآن يحضرني الحسبة، ولكن تعرف أنه 84 جرام عيار 24 في ثمنه 700 جنيه ولا 800 جنيه يساوي مبلغ كذا، هذا هو النصاب. فإن حال عليه الحول أخرج منه ربع العشر. أما من كان معه مال أقل من النصاب، إذا كان النصاب 40 ألف مثلا، أنا بقول أمثال عشان ما حدش يحصيها علي ويقول قال فلان المبلغ كذا، هو مثال. فلو كان النصاب 40 ألف فمن كان عنده 30 فليس عليه زكاة، لأن الزكاة كتبها الله في مال بلغ النصاب وحال عليه الحول، أي مر عليه عاما قمريا. والناس تعتاد أن تخرج زكاة مالها في رمضان فلا تخرجها في موائد الصيام أو موائد الإفطار، ولا تخرجها في حقائب رمضان وسنة رمضان، ولا تخرجها في البطاطين وما شابه. إن أراد أن يتصدق بذلك أو يضيف إلى نفسه من فعل الخيرات فذلك أمر عظيم، لأن الله أمرنا فاستبقوا الخيرات. فأنت هذا أمر باب مفتوح، لكن أنا أقصد إقامة ركن الإسلام الثاني أو الثالث بعد الشهادة والصلاة، هذا الركن يقال لا يقام إلا بهذه الطريقة، لا يقام إلا بهذه الطريقة. كذلك أنت ينبغي من باب تعظيم قدر رمضان ومن باب احترام التفضيل الذي فضله الله، ماذا؟ أن تقوم رمضان قياما شرعيا تستكثر فيه من معظم الليل. يا أخوان يا عباد الله، الذي يريد أن يقيم رمضان ينبغي أن يعلم أنه مطالب من باب اغتنام الأجر، لا أقول مطالب وجوبا لأن القيام سنة، إنما من باب تحصيل الفضل ومن باب مقابلة تفضيل الله عز وجل بتفضيلك، بأنك تقدر ذلك التفضيل أن يكون قيامك معظم الليل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 8 ركعات وثلاث وتر خلاف ركعتي سنة العشاء يستغرق فيه معظم الليل. أنت الآن تصلي 8 ركعات وثلاث وتر في تلت ساعة. أنا رأيت أشياء وسمعت أشياء أعجب من الخيال، أعجب من الخيال. واحد يصلي 8 ركعات بالضحى، 8 ركعات، هذا يقال له ماذا؟ يدعى عليه أم يسأل الله أن يهديه أم ماذا؟ 8 ركعات بالضحى، الضحى وبعدين الله أكبر، والليل الله أكبر، إذا سجى الله أكبر، ما هذا؟ ده استهزاء ولا ده اغتنام للبر؟ آخر نقطة أحب أن أقولها، لأن الكلام كثير فيما يتعلق بكيف تقدر رمضان، لكن أنا أريد أن أقول لنفسي قبلك، نحن مرضى بالذنوب ومرضى بالغفلة ومرضى بالتقصير في حق ديننا، ونحن في أرض لا تعين على القيام بالدين، ونحن في واقع ومجتمع لا يحض على البر ولا يساند بعضه بعض ولا يتعاون على البر، بل معظم التعاون على الإثم والعدوان. هذا يعني أن هذا المرض، مرض الغفلة، مرض الذنوب، مرض التقصير، مرض عدم نصرة الدين والقيام به، يحتاج إلى دواء. ورمضان صيدلية، لا أقول دواء، صيدلية متعلقة بالإدواء بمعالجة تلك الأدواء أي تلك الأمراض، ففيه التوبة وفيه الصيام وفيه الإقبال على الله وفيه القيام والبكاء والتبتل وسماع القرآن. تعرفش تقرأ قرآن ومع ذلك لما الإمام بيطول بعض الشيء ويقرأ ممكن ما يكملش ربع في الركعة تجد نفسك تريد أن تصارعه، وأنت تحتاج أن يتلى عليك وأن يقرأ تلاوة سليمة تتعلم منها التلاوة وتتدبر منها الآيات وتغتنم معظم الليل في القيام فيعود عليك بالخير. طب أنت إذا صليت ركعتين في 5 دقائق وآخر، أو أنت أيضا صليت ركعتين في 10 دقائق، وأنت أيضا إذا صليت ركعتين في نصف ساعة، هل تظن أن الأجر سواء؟ هل تظن أن الأجر سواء؟ الميزان عند الله بمثاقيل الزر، الميزان عند الله بالقسط. لا يمكن أن تصلي ركعتين في نصف ساعة فيكون أجرها كأجر التي نقرتها في دقيقتين، لا يمكن. الناس الذين يبحثون عن مسجد، أنت تقيم رمضان استحياء، تقيم رمضان تقليدا، تقيم رمضان هيئة شعبية، أنت تقيم رمضان إيمانا واحتسابا. ومعنى إيمانا أي أنني أؤمن بأن هذا بر قد سنه محمد صلى الله عليه وسلم وشرعه وهدى إليه، واحتسابا أي أنني أرجو من الله تعالى أن يعينني على أدائه كما أعانني على أدائه، أن يتفضل بقبوله وأن يعظم لي الأجر وأن يأجرني عليه خير ما أجر عبدا على مثله، وأن لا يضيع علي منه شيء، وأن يجعل عملي صالحا ولوجهه خالصا ولا يجعل لأحد منه شيء. هذا هو إيمانا واحتسابا. إنما نحن نصلي ونقيم قياما نقرا وهروبا، نقرا وهروبا، نقرا وتفرغا، نخلص، عايزين نخلص. يا عم الشيخ محمد الله يكرمك طولت شوية كده يعني برضو وراك، وكلما تكلم أحد يقول له وراك الكبير والسن والعجزة، العجز ما بنشي والسن ما بنشي والبول ما بنشي وكل الأزاء ما بنشي إلا في الصلاة. لكن في الفيلم والتمثيلية والأعاد على القهوة والطاولة والدمنة لا بيبان فيها العجوز ولا بيبان فيها البول ولا بيبان فيها المرض. لماذا؟ لأننا غير مقبلين، بل نحن من كثير منا من المعرضين، والمحسن منا من المستحين. بل ينبغي أن نأوي إلى ربنا عسى أن يؤوينا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، وأن يجعلنا من المتقين، وأن يقبلنا عنده سبحانه وتعالى، وأن يرزقنا توبة في هذه الأيام ترضيه عنا. اغتنموا رمضان واحمدوا الله أن أحياكم إليه، وفضلوه أو قابلوا تفضيل الله له بتفضيلكم بحسن العمل. أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم، وأن يغفر لي ولكم، وأن يعفو عني وعنكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرنا. اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين، وارفع البأس عنا يا رحمن يا رحيم. فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين، ورد علي الغائبين يا رحمن يا رحيم. تقبل صيامنا وتقبل قيامنا، وأعنا على صيام يرضيك عنا، وأعنا على قيام تأجرنا عليه خير أجر، واجعلنا من المهتدين. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.